أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب قبول الهدية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزار للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، ويم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. باب الحياء. عن أبي مسعود عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها قبول الهدية. قبول الهدية يعني من السنة قبول الهدية وإعطاء الهدية والمجازاة عليها، إلا أن يكون من وراء هذه الهدية نوع من أنواع المصالح الدنيوية التي ترجع على الإنسان بالخسران في دينه، فله ألا يقبل هذه الهدية، خاصة إذا تحولت إلى نوع من الرشوة، إلى أكل سحت يأكل من الناس، إذا شيء من هذا اللي يصير حراما ولا تؤتي الهدية بنتيجتها. من الأحاديث ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأدب المفرد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أمر بالهدية، أصل الفعل تهادى، فزي تنادى يجي منه الأمر، يقول تنادوا بالبر والتقوى، كذلك هنا تهادوا في الهدية، وكأنه الحس على أن الإنسان يهدي لغيره، وأنه لا يحقر شيئا من الهدية، يهدي قليلا يهدي كثيرا حسب استطاعته في ذلك، ويكون الغرض من ذلك المحبة بين الناس. المحبة حين تهدي هدية لإنسان تقصد بها دلب المحبة من وراء ذلك، ولا يكون إعطاء الهدية بغرض أنه علشان يديه أديله هدية، فإذا لم يرد لك هذه الهدية تزعل وتغضب، يبقى النتيجة عكس ما كان مطلوبا منك فيها. يبقى تهدي الشيء الذي أنت حين تهديه تبتغي بذلك أن يحبك صاحبك، أما تهدي ابتغاء أن يديك أكثر منها وأن يديك غيرها إذا لم يعطيك بينكم عداوة ملوش لدوم ابتداء. هذا الحديث جاء عند الترمذي حديث مماثل لهذا الحديث بإسناد فيه ضعف، إنما الحديث معناه معنى صحيح أو جزء من هذا الحديث صحيح، وهو في تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو فرس نشاء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الهدية ولو بالشيء الصغير، هذا جزء ثاني جزء صحيح، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وفرس الشاء الظلف اللي في آخر قدم الشاء، وكأنه هذا الظلف ما فيش في حاجة، إنه الشيء اللي فوقه العظم بتاع الساق يبقى عليه لحمة بسيطة جدا، شيء قليل جدا، فبقي يعني هذا المثل في تحقير الشيء، ولو حتى شيئا حقيرا قليلا جدا، ولو حتة العظمة اللي هي آخر الساق اللي فوق الظلف بتاع القدم بتاع الشاة، ولو تهدي ظلفا محرقة، ولو حتى كان هذا الشيء عملتها على النار مع قلة اللحم اللي فيها، النار طلتها بقى فيها شيء محترق شيء، ولكن ما زالت تؤكل فتهدي إليها ولو هذا الشيء. ما فيش حد حينقي لجاره ولا لأخيه الشيء المحروق يقول له هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل بأبسط الأشياء، إن لو لم يكن عندك إلا الشيء القليل واسب الشيء الذي عندك. من الشيء اللي يرجى من الهدية المحبة، يعني في الحديث هذا وتحابه، يعني هيحصل المحبة من وراء هدية. إذا كان يبتغي بالهدية وجه الله سبحانه وتعالى ما بينتظرش أنه يرد لي الهدية مثلها. وإن كان الفقهاء قالوا والله لو أهدى إليك إنسان رجاء الثواب يبقى يلزمك أن ترد إليه هدية مثل هذه الهدية. أحيانا الناس في المجاملات في الأفراح بالذات يقوم يدي هدية وينتظر أنه لما يحصل له فرض أن نفس الشيء كنوع من التكافل الاجتماعي عند الناس، وده مشهور عندنا نحن كمصريين هذا الشيء، يقول لك إداني الفرح بتاعي ففرح ابنه أرد له هذا الشيء. هذا شيء أحسن، في نوع من التكافل والناس يعطي بعضهم بعضا في الفرح، إداده جاب له جهاز جاب له كذا ومشى أمر البيت بتاع العريس الجديد. ولكن الأفضل منه أن الإنسان حين يهدي لا ينتظر وراءها إلا المحبة من هذا الذي يهديه. هذا أجمل وهذا أعظم، وهذا يولد محبة في قلب الإنسان، لأنك لما تدين أنت مش عايز منه حاجة، أنت عايز يحبك وعايز تحبه وعايز ترضي ربنا سبحانه، فيحدث في وراء ذلك هذه المحبة. تهادوا تحابوا. عند الترمذي تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، تذهب وحرة. سمعنا هذه الكلمة قبل كده في حديث ثاني في الصيام، الصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحر الصدر، الوحر اللي موجود في صدر الإنسان العلماء يفسروها بمعاني كثيرة كلها رجعة إن قلب الإنسان وحش، فيه وحاشة في قلب هذا الإنسان. في كل إنسان في صدر شيء من الغش، شيء من الخداع، شيء من الغيظ، الحنق، هذه الأشياء لابد تطهر نفسك منها. طهر نفسك منها إزاي؟ يقول لك إن بالصيام، صوم ثلاثة أيام من الشهر، الله عز وجل يذهب عن صدرك ما فيه من حقد، ما فيه من غش، ما فيه من فساد، ما فيه من غيظ مكتوم على الناس. بالصيام ربنا نفس هذه الأشياء يشيلها من قلب الإنسان. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يصوم كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يذهبن عنك ما في صدرك من خصال وحشة، من غيظ مكتوم، من حقد على الناس، يوم يبقى صدرك سليم معه. كذلك في هذا الحديث اللي معنا الهدية تفعل هذا الشيء، كان هذا الحديث قلنا الجزء هذا فيه ضعف، الهدية تذهب وحر الصدر. ولكن هذا بيحدث كثير جدا، إن تلاقي إنسان بينك وبينه شيء تأخذ له هدية وتديها له كأن ما فيش بينك وبينه حاجة وينسى هذا الشيء، وبعد ما كان يقول عليك وحش يقول عليك حلو. إن الهدية بترقق القلب، بتقلب الإنسان، وهنا ما تنساش هذا الشيء. الهدية تهادى وتحابه، خصوصا مع الأرحام يا جماعة، خصوصا يعني يمكن بعضنا يدي للغريب ويدي للغريب ويدي مش عارف، وبعدين ينسى أباه وأمه، مع أنه بيبقى منتظرين منه ذلك، إن ولو الشيء القليل يفرحوا أوي بالشيء القليل، تدي تدخل على أبيك تدي له حاجة هدية بسيطة، على أمك تعطيها شيئا بسيطا تفرح، وتدعو لك دعاء كثيرا جدا غيرها مش هيدعو لك هذا الدعاء. لذلك لا تنسوا هذا الشيء، الهدية للأخ، الهدية للأخت، الأرحام، الأرحام لك فيها أجور في ذلك، أن تصل الرحم وأن صدق على هؤلاء وإرضاء لله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذهاب للغيظ إلا موجود في صدرك على إنسان. الإنسان المهدي لما يكون من غصب فلان، طيب أنا حرق قلب هذا الإنسان وحدي له هدية، أنت من غصب منه وكمان بتدي له هدية، يقوم يلين هو معك تفرح أنت، كفيت شر، كفيت شر. يقوم يحسن خلقه معك تفرح أنت بعد ذلك، أذهبت الغيظ من قلبك ومن قلب هذا الإنسان. وراء الهدية منافع كثيرة جدا، يكفي رضا الله سبحانه تبارك وتعالى، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عليه الصلاة والسلام. وهنا في حديث أو قول أنس رضي الله عنه يقول لأولادي، وكان عياله كتير أوي، عياله يعني دفن من عياله في حياته، عياله وأحفاده أكثر من 70، أمال اللي عاشوا قد إيه. هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، أن الله عز وجل يعني يكسر ماله وولده. دعا دعوة مباركة صلوات الله وسلامه عليه واستجاب الله، فكان أنس عنده عيال كتير جدا، عياله وأحفاد، عياله فعادوا 100، وعمر عمرا طويلا بلغ 100 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه ببركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فربنا مد له في عمره وما أعطاه من المال، وأعطاه حاجات عجيبة جدا، بركات عجيبة لأنس بن مالك، الحديقة بتاعته الناس الحدائق بتاعتهم بتزرع تطلع في السنة مرة، هو الحديقة بتاعته تطلع مرتين في السنة، شيء عجيب جدا، بركة من الله عز وجل لأنس ببركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهذه الخدمة. مش بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكدر وهو من، لا لا لا، هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما أمه بعثته للنبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنوات لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس عنده 20 سنة وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له الفخر في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل النار وما يشفعلوش وما ياخدوش بإيده دخلوا الجنة؟ بعيد. خدم النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يتركه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة عرفوا له ذلك، كان من جلة الصحابة ومن كبار الصحابة، ومن الله تبارك وتعالى اللي سافروا مع أنس. أنس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم صبي صغير لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم شاب عنده 20 سنة، فيقوم من كبار الصحابة يخرجوا في سفر يكون أنس معهم ويروح يخدم أنس بنفسه يخدم. أنس يقول لا تكبير يا عمي، لا مش انت اللي تخدم. يقول لا أليت على نفسي إلا على حلفت. ليه حلف هذا؟ انت خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرد لك هذا الشيء، أنا أخدمك أنت. خدمه الكبار أمال الصغار يعملوا إيه مع أنس رضي الله تبارك وتعالى. فأعطاه الله عز وجل في الدنيا، أعطاه المال وأعطاه الولد، وهو كان يبتغي بخدمته هذه وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، فنال الدنيا غير ما يدخر له في الآخرة رضي الله عنه. فيعلم أولاده، يقول يا بني تبادلوا يعني اتعودوا على الهدي، اتعودوا على بذل المعروف، اتعودوا على عمل الإحسان مع الناس ومع بعض، مع بعضكم تبادلوا فيما بينكم، الأخ مع أخيه والأخ مع ابني والأخ كذا، تبادلوا فإنه أود لما بينكم، يعني من المودة. المبادلة تزود المودة بين الناس، كلما أحسن الإنسان إلى غيره كلما كان جزاء الإحسان إحسان، ربنا يقول هذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقينا جزاء الإحسان الإحسان. هنا في باب آخر يقول من لم يقبل الهدي، يعني هل يعني إذا أعطاك إنسان هدية هل ممكن تردها وتقبلهاش؟ لكن مستحب أنك تقبلها، لكن لو لقيت من وراء هذه الهدية شيء إنه حيضرك أنت في دينك، حيضرك في دنياك، لا لا لا، ابعد عن هذه الهدية، لا تقبل هذه الهدية. الهدية قد يعطيها الإنسان لإنسان ويكون له منصب في الناس، وبعدين بيدهاله علشان بمنصبه ينتفع به، هذا لا يقبل هدية، لا تقبل هدية، إنه حيجي لك بعد كده يطلب منك من وراء هذا المنصب اللي أنت فيه شيء، لا تقبل هذه الهدية حتى لا تأكل سحتة. كذلك إذا كان هذا الإنسان عاملا من عمال الدولة بيعمل شيئا، كان هذا العمال اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهم أنهم رجال العمل في الدولة، هذا محافظ، هذا والي، هذا كذا، هذا كذا، فيقوم يهدى له، عادة الناس يهدي علشان يأخذ منه ما يقدر عليه منفعة، لو ما فيش منفعة على الأقل يتأشر عشان ما يزنيش في يوم الأيام فيعطيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل العمال، موظفين الدولة، هدايا العمال غلول، غلول اللي السرقة من الغنيمة، السرقة من مال المسلمين هذا مصيبة وكبيرة من الكبائر، السرقة من غنيمة المسلمين أشد، لأن المال بتسرق الحاجة وكل إنسان بيحاول يخبي، يحاول يقفل عليها، يحاول من حفظ مثله، الأخذ من الغنيمة، الغنيمة مفتوحة حدودها، وبعدين حقوق المسلمين ما انتش أولى بأنك تأخذ من هذه الغنيمة من غيرك من الجنود اللي جاهدوا واللي قاتلوا، ليس من حقك تفعل ذلك. فيقوم الإنسان مفروض يتعامل بالأمانة فيخون، يخون الجيش، يخون المجاهدين في سبيل الله، خيانة الإنسان العادي زي خيانة المجاهد في سبيل الله، لا لا، هذه خيانة أعظم. فكان الغلول جزاؤه النار، وكان من أشد الناس عذابا يوم القيامة الإنسان الغال الذي يغل من الغنيمة. فهنا لما يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال الموظفين لما يقبل الهدايا من الناس اللي من ورائها المصلحة، مش هو الموظف ما تقبلش هدية من قريبك، تقبلش هدية من إنسان تعودت أن يهدي إليك وتهدي إليه، ولكن الهدية اللي من ورائها ذلك، من وراء الهدية إن المصلحة عن طريق الوظيفة اللي أنت فيها، يقول لك هدايا العمال غلول. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا صادقين. رجل اسمه ابن لقبية يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات من الناس، الناس يدوا له الصدقات، وبعدين طبيعة الناس عندهم الكرم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرماء، فأعطى الهدية، اداله الشيء وبعدين أقول هدية لك، أنت جاي لغاية عندي تأخذ صدقة، فرد أنا اللي أودي الصدقة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، كتر خيرك إنك جاي عندي، خذ هذه الهدية. الرجل صادق رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول آدي المال بتاعك وهو الصدقات وهذا أهدي لي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء قوم صادقون، رجل صدق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب ليه يغضب؟ لأن حيسن سنة سيئة للناس. فقام خطب في الناس وقال للناس إنه لما بنرسل واحد منكم يجمع الصدقة يرجع إلي ويقول هذا مالكم وهذا أهدي إلي، قال هل جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إلي أم لا؟ هدية دي جات لك إزاي؟ إلا عن طريق شغلانة اللي احنا مشغلينها، ما تقولش هدية مش بتاعتي، لا هذا مال الدولة مال المسلمين ترجع الجميع إليه، يعني أنت بتاخد مرتب على هذا الشيء، ما تاخدش فوق مرتب شيئا من الناس، يبقى وظيفتك يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تأخذ من الناس شيئا. وأخبرهم أن هدايا العمال غلول، وحذرهم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير، بعير له رغاء، بعير يعني لو إنسان اداله جمل هدية هيجي يوم القيامة مش لازم الجمل في إيده، لا ده شايله على رأسه، شايله على رأسه يفضل واقف على هذه الصور. أمال اللي خد 20 جمل، أمال اللي خد بيوت وخد مش أصور، هيجي يوم القيامة شايل هذا كله، موقف عجيب يوم القيامة وصعب جدا. شوفوا الإنسان اللي يظلم ولو شبر من الأرض يجي يوم القيامة مطوقة، هذا الشبر من الأرض من 7 أراضين يتعمل له طوق، طوق من الأرض ومن الحجارة تحط له في رأسه يوم القيامة، يقف شايله يوم القيامة ويدخل النار والعياذ بالله، يعني طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. طيب الهدية إذا كان الغرض منها غرض سيء لا تقبل. رجل أعرابي أو رجل فزاري من بني فزارة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجيب لك هدية نبي عليه الصلاة والسلام، الهدية إناقة، خد الجمل ده هدية لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية كعادته، يقبل الهدية، وبعدين عوض الرجل، ادى للرجل ناقة زيها، ادى له جمل، ادى له شيء، ادى له النبي صلى الله عليه وسلم هدية زي التي أدت. لا 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 أتالي الرجل مش كده، ده الرجل نعجب هدية تديني 10، تديني 1 ازاي؟ لا مش 1. تسخط وبدأ يشتكي، اديت له هدية ما ادانيش. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر قال يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي، إلا أنت اديتك اللي عندي، والله ما واحد طلب النبي صلى الله عليه وسلم يوما شيئا فأعطى، واحد تاني طلب النبي صلى الله عليه وسلم غنم قال له اللي بين الجبلين دول خذه، كان كريما صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ادى النبي صلى الله عليه وسلم جمال اللي عندي اديت لك اللي عندي هجيب لك منين تاني. فتسخط الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسخطه ويم الله، هذا يعني يمين بالله يعني احلف بالله هذا اصله، وايمن الله الايمان الله يعني احلف بايمان الله، هذا معنى كل ويم فرخمت واختصرت الكلمه مع كسره تداولها على اللسان فاصبحت ويم الله ويم الله. لا اقبل بعد عام هذا من العرب هديه الا من قرشي او انصاري او ثقفي او لوسي، مش هنقبل من حد ثاني هذه الا من هؤلاء لاني جربتهم لقيتهم ناس كرماء، القرشيون المهاجرون الانصار الثقفيون الدوسيون اللي منهم ابو هريره رضي الله عنه، هؤلاء ناس اهل كرم بيدوا الهديه ما انتظرش عليها حاجه، صحيح هو ما بيقبلش هديه الا ويرد مثلها او افضل منها عليه الصلاه والسلام، لكن غيرهم من العرب من فزاره من كذا من كذا لا مش هقبل من حد ثاني هديه بعد هذا هذه المره، طالما انك تدي الهديه قصاد انت عايز اكثر منها وتتسخط اذا لم اعطيك. يبقى فيه ما ذكرنا ان الهديه اذا كان حجر من وراها ما جبتليش ما اديتنيش لا ملهاش لزوم اصلا انك تهدي الهديه، اهدي تهدي لله عز وجل، تنتظر الاجر من الله لا تنتظر من الناس الا المحبه والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.